مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
مجددا مستمعينا، مستمعي إذاعة دبي للقرآن، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية الذي يأتيكم عبر هذا الأثير المتميز. نجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا في كل مكان، ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عادل أحمد كراني. أهلا ومرحبا دكتور.
أهلا وسهلا
مستمعينا. ما زلنا نؤكد ونعيد ونكرر بأن الموضوع اليوم موضوع جد خطير، موضوع يحتاج إلى وقفة عناية، موضوع لا يحتمل أي دعابة منا في التعامل معه بشكل ما. نتعامل مع الزهايمر، مع إنسان ربما يفقد جزء من حياته وذكرياته ومهاراته وأسمائه، ربما يعاني معاناة لا يشعر بها إلا هو، ولا يعرف حقيقتها إلا هو، ولا يدرك صعوبتها إلا هو. يعني قبل أن نصل إلى النهاية، سامحوني يعني على هذه الكلمة، ويسمح لي الدكتور عادل قبل هذا الفاصل، وأنا أحضر لهذه الحلقة وأحضر مع أبنائي ونتناقش في هذا الموضوع، قال لي ابني كلمة أبكتني، حقيقة أبكتني وأبكت الأم ساعتها، أم ابني يعني زوجتي، عندما قال بأن مريض الزهايمر إن حانت لحظة الوفاة فبالنسبة له كل المحيطين له أغراب، لأنه لا يعرفهم ولا تذكرهم. والإنسان العادي الذي ليس لديه الزهايمر عندما يكون حتى في مراحل عمره الأخيرة يستأنس ويطمئن ويرتاح قليلا، إن شعر بأن من بجواره هم أهله وأقاربه. وهذه لدينا سنة في الحياة بأن يذهبوا إلى من يودع الحياة ليستأنس بهم ويطمئن. كيف بإنسان ربما يذهب من الحياة ويشعر بأن من حوله أعداء، إن كان لديه أوهام أو شعور بالسرقة والخيانة، فيشعر بأن هؤلاء هم من متهمين بالنسبة له، ما أصعبه من شعور. والأمر يحتاج إلى وقاية، ويحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى رعاية، ويحتاج إلى حماية لأبنائنا من ذلك في البداية. كما قال الدكتور عادل قبل الفاصل بأننا لابد أن نعتني بأبنائنا ألا يأكلوا سكريات، وألا يعانوا من سمنة، وأن يناموا قليلا، وأن يعلوا من مداركهم المعرفية والعقلية حتى ينشطوا العقل ويقللوا من الإصابة بهذا المرض أو يمنعوه. يسمح للدكتور في هذه الإطالة، ولكن فعلا الموضوع اليوم يعني يوجع القلب. نحتاج أن نقف في وقفة حقيقية وصادقة مع النفس للتعامل مع هذا المرض. معكم الكلمة دكتور.
نعم، وهنا يأتي دور المحيطين بالمصاب بالألزهايمر، خصوصا بالألزهايمر الشديد. فالأثر الكبير أو الوطأة تكون أن بعد أن كنت ترى الوالد أو الوالدة بقمة شبابه ونشاطه وعقله ونصائحه، ثم يصل لمرحلة أن ربما لا يستطيع أن يلبس نفسه أو يأكل، أو حتى ربما يهتم بنظافته، أو حتى يذهب للحمام، هذا شيء مؤلم جدا. فالدور هنا في الوقاية، أن نحن نحاول بكل جهدنا أن لا نصل لهذه المرحلة. طبعا الوقاية من المرض نفسه صعبة، لأن هذا المرض إلى الآن غير معرف، وبالتالي هو لديه جينات معينة. ولكن الأسباب أو المخاطر اللي ربما تؤدي إلى الوقوع في داء الزهايمر، أو من الأسباب التي تجعل الزهايمر أكثر وطأة وشدة، نستطيع تغييرها. ومنها ممارسة الرياضة، تناول الوجبات الصحية، الاهتمام بالأمراض العضوية. كثير من الناس يهمل في مستوى الكوليسترول ومستوى السكر وضغط الدم لديه، وحتى ربما لا يأخذ أدويته بشكل منتظم. ولكن ما ينتج عن ذلك شيء كبير جدا وخطير مثل ما تفضلتم.
نعم.
ومن ثم طبعا الطلب المساعدة، المساعدة متوفرة بفضل رب العالمين. نحن في دولة هناك مساعدات في مختلف الأماكن التي تمنح خدمات خاصة للمصابين بالزهايمر أو لأهالي الناس المصابين بالزهايمر فطلبها. في نقطة مهمة جدا اللي هي الجانب الاجتماعي، وربما تفضلتم أن نعم كثير من الناس لا يهتم بطعامه، لا يهتم بنومه، ربما لا يمارس الرياضة، وزنه زائد عن المفترض. لكن ما تطرقنا للجانب الاجتماعي، كثرة التواصل الاجتماعي يحمينا من الزهايمر ويحمي المصابين بالزهايمر من وطأته الشديدة.
نعيد مرة أخرى دكتور، وكيف نقنع من يبحثون عن الجزر المنعزلة داخل الأسر الواحدة في غرف منفصلة تماما طيلة الأيام والليالي ولا يرى الأب ولا الأم أحيانا، كيف نصل بهم إلى فكرة أن هذا يحميهم في المستقبل؟
أن الإنسان العاقل يستثمر، فإذا أنا وجدت أن أريد أن أستثمر في نفسي وأريد أن أستثمر في أقوى عضو في جسمي اللي هو العقل أو الدماغ، إذن علي أن أبذل الجهد من الآن، كما الإنسان إذا استثمر في عقار أو استثمر في مشروع، فلا نؤخر هذا الاستثمار، وخصوصا أن بدأ انتشار الزهايمر يدق ناقوس الخطر، وخصوصا في الأعمار الأصغر سنا، وفي نفس الوقت أن الإنسان أصبح يعيش لفترات أطول. فربما في السابق إذا كان الإنسان يصاب أو يشخص بالزهايمر على عمر 70 وكان العمر المتوقع 75، فيعاني هذا الشخص ربما لمدة 5 سنوات. الآن أصبحت هناك بعض الدراسات تبين أن يبدأ الإصابة بالزهايمر من عمر 60، وفي نفس الوقت الدراسات لهذه المجتمعات أن متوسط الأعمار 85 إن لم تكن 90 أو حتى 100 سنة.
سنوات طويلة
سيعاني لا يقل عن 20 سنة.
ولو الموضوع وراثي ولديهم سلوك حياتي غير ملائم فربما يصاب، نجده حتى في أعمار أقل من ذلك.
نعم، وبالتالي من الضرورة ليس فقط الأشخاص ولكن الأشخاص والقائمين على المؤسسات الصحية ووضع وحتى الحكومات في وضع لوائح وإرشادات لنجنب الجيل الحالي أو الجيل القادم من الإصابة بالزهايمر أو بتبعات الزهايمر قدر ما استطعنا.
جميل، إذا نصل إلى مرحلة التشخيص دكتور، وكيف نشخص ذلك المرض عمليا؟ إن أقنعنا المريض وجاء به الأهل إلى العيادة، ندخل معكم إلى الاختبارات مباشرة الآن، نتعرف عليها بشكل سريع حتى نعرف ماذا سيحدث داخل عيادتكم.
نعم، هي في البداية تكون هو التاريخ العام للعائلة، التاريخ العائلي، تاريخ الحياة، السلوكيات، هل هناك أي أمراض أخرى ربما تسبب بالنسيان أو بفقدان الذاكرة، نستبعد الأمراض النفسية الأخرى على رأسها الاكتئاب أو أمراض نفسية أخرى، نتأكد من عدم حصول جلطات دماغية للفرد، نتطمن أن هذا الشخص صحته البدنية مستقرة، وبالتالي نعمل له فحوصات عامة واختبارات عامة. لكن التشخيص الاختباري هو الاختبار العقلي، الحالة العقلية والاختبار الحالة العصبية، مثل ما ذكرنا سابقا هي مجموعة أسئلة يحصل الإنسان على نسبة معينة من 30، إذا كان أقل من 30 ربما هناك نسيان، لكن إذا كان هناك أقل من 20 من 30 فهذه تعتبر بداية الزهايمر، وطبعا إذا كان أقل من 15 أو أقل من 10 يعتبر الزهايمر شديد. بعض المراكز المتخصصة ربما تلجأ لتصوير الدماغ سواء الرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي، هذه طبعا نحن نستبعد الأمراض الأخرى وخصوصا الجلطات أو المشاكل الأخرى للدماغ، لكنها لا تشخص الزهايمر. فتشخيص الزهايمر هو ما بعد وفاة الإنسان، ربما يقوم في بعض الدول بتشريح الجثث بعد موت الأشخاص ويتأكد من إصابته بالزهايمر، ولكن هذا نحن لا نلجأ إليه. مثل ما قلنا أن في أمريكا الولايات المتحدة بدأوا في إجراء اختبار الأي بيتا، بلازما أي بيتا، التي ربما تواجدها في جسم الإنسان يسبب أو يكون أحد أسباب الزهايمر، ولكن كل ذلك نرجع لا يقدم كثيرا في العلاجات المتوفرة للزهايمر.
نعم، إذن هذه الاختبارات والفحوصات لتشخيص ذلك المرض ربما يحدد الطبيب المعالج هو الأنسب بالنسبة للحالة التي أمامه ماذا سيفعل وماذا عليها أن يتجنب حتى نصل إلى تلك المرحلة. ندخل معكم دكتور مباشرة في مراحل الزهايمر الذي يصاب بها الإنسان، لعلنا تحدثنا عنها في حلقة سابقة، ولكن بالدراسات العلمية التي تحدث بأن المرحلة الأولى فيها وهي مسألة النسيان البسيط للأشياء البسيطة وأخذ وقت كبير للبحث عن كلمة أو تذكر موقف معين أو أمور من هذه ربما تأخذ من 1 إلى 4 سنوات، والمرحلة المتوسطة من 8 إلى 10 سنوات، والمرحلة الأخيرة مرحلة الرقاد الكامل واختلال الوظائف العضوية في الأكل والشرب وغيرها ربما لا تتجاوز 2 سنين. الموضوع ربما يصل إلى 12 سنة، 15 سنة بالأكثر. هذه السنوات الطويلة كيف نتعامل معها، وكيف تتعامل الأسرة مع كل مرحلة من مراحل الإصابة بالزهايمر التي ينتقل فيها المريض من مرحلة إلى مرحلة أخرى؟
نعم، هذه نقطة مهمة، أن كون أن داء الزهايمر يتدهور تدريجيا على مدار السنين، أول نقطة وهي نقطة مهمة جدا هي التقبل. فلا داعي أن تكون هناك خلافات عائلية وتأخير العلاجات فقط لأن أحد الأفراد أو بعض الأفراد غير مقتنعين بإصابة أحد الوالدين باضطراب أو بداء الزهايمر. ثم وضع خطة طويلة الأمد. هذا المرض منهك، منهك للشخص ومنهك للمحيطين به، ليس هناك علاج شافي أو ناجع، ولكن هناك علاجات تؤخر هذه المراحل التي ذكرتموها، خصوصا المرحلة ما قبل الأخيرة تكون هي أصعبها، أن يكون الشخص بالغ جسميا كبير ولكن عقله ربما يكون عقل الطفل، ربما يقوم بالسلوكيات يخجل منها المحيطين به، ربما يلجأ للعنف، ربما يخلع ملابسه أمام الناس، ربما لا يستطيع الحفاظ أو لا يستطيع
تصرفات خطيرة تصيب الإنسان وربما تصيبه بحرج كبير أو تحدث له مشكلة على أصعدة كثيرة في الحياة.
وخدمة هؤلاء الأشخاص تعتبر من الخدمات الصعبة تقديمها لهم، لأن هنا أنت حين تتعامل مع هذه السلوكيات وأمامك الطفل أي حجم صغير، من السهولة التحكم والتدخل في التحكم في هذه السلوكيات. أما تخيل أن لديك رجل بالغ وفي قوته ولكنه يقوم بتصرفات الأطفال، فمن الصعوبة، فماذا تفعل؟ هل تنهره؟ هل تضربه؟ هل تربطه؟ هل تغلق عليه الباب؟ طبعا كل هذه للأسف وسائل غير سوية غير ناجحة، وأنصح من يستخدم هذه الوسائل الابتعاد عنها والتوجه مباشرة لأقرب مركز أو لأقرب متخصص لمساعدته على طرق علمية مناسبة للتعامل مع هؤلاء الأشخاص.
دكتور، مريض الزهايمر يحتاج إلى بيئة آمنة وداعمة، يحتاج إلى مجتمع محيط به يرعاه بعناية ويراعي ظروفه. ما هي البيئة الآمنة لهذا المريض؟
تواجد شخص متفهم، هذا أول خطوة،
رقم واحد.
لأن كثير من المحيطين ربما غير متفهمين، فمثلا بعض العوائل تطلب من أمهم العجوز اللي ربما عمرها في السبعينات أن تهتم بوالدهم المصاب بالزهايمر التي في سن 80. هذا من الصعوبة، الوالدة هي نفسها ربما تحتاج إلى مساعد أو إلى مساعدة. فالشخص متفهم رقم واحد. رقم اثنين، إبعاد المخاطر اللي هي سواء هي مفاتيح السيارات، الموقد أو المواقد في المطابخ تعتبر من الأمور الخطرة بالنسبة للمصابين بالزهايمر. الشارع يعتبر خطر، لأن خروج الشخص المصاب بالزهايمر إلى الشارع ليس لديه القدرة على معرفة طريقه في الشارع، خصوصا الشوارع المزدحمة،
يكون معه مرافق بشكل دائم
أو حتى ربما وضع مفاتيح أو أقفال معينة على الباب لا يستطيع فتحها حتى لا يعرض نفسه للخطر.
ألا يجعل ذلك الشخص يتدهور نفسيا أكثر ويصيبه بأمراض نفسية أكبر؟
لا، المصاب بالزهايمر الذي يصل لمرحلة أنه لا يعي ما يفعله خارج المنزل، الجواب لا، لا يصيبه بأمراض نفسية وإنما نحميه. هنا تأتي نقطة مهمة، الروتين أو النمطية في وظائف الحياتية وفي أوقاته مهم جدا في التحكم في السلوكيات الغير مرغوبة للمصاب بداء الألزهايمر.
ماذا والحياة حولنا فيها متغيرات تجعل مسألة الروتين مسألة صعبة؟ نأتي إلى ويك إند أصبح طويلا نسبيا، نأتي إلى إجازات طويلة تغير نمط الحياة. الأولاد نفسهم الذين هم في مقتبل العمر تتغير حياتهم في البدايات، كيف نتعامل معهم والحياة تتغير ومعطياتها تتغير يوميا؟ نذهب إلى إجابة هذا السؤال بعد فاصل إن سمحت لنا. مستمعينا في كل مكان، فاصل قصير ونعود لنعرف كيف نتعامل مع مريض ألزهايمر ونخلق له بيئة آمنة، ونجيب على هذا السؤال في نمطية الحياة المفيدة كيف نخلقها في بيئة متغيرة. فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
استشارات نفسية.